أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الباب الخامس، الحجة وهيئة تأليفها أو مباحث الاستدلال، وهو عنوان جامع لأمور ثلاثة، وهي القياس والاستقراء والتمثيل، أو عبارة عن كما يعبر بعضهم القياس وأخويه. وهذا بتعبير آخر مر معنا، هو من أهم الأبحاث المرتبطة بالقسم التصديقي في علم المنطق. القسم الأول كان في عالم التصورات، هناك عبرنا بالتعبير كما يعبر ابن سينا في التركيب الأول، حيث كان التركيب بين المفردات للتعريف في القول الشارح، وهنا يعبر عنه في التركيب الثاني، التركيب الثاني في الحجج، وهو عبارة عن التركيب والتأليف بين القضايا، عندما عبر الحجة وهيئة تأليفها أو مباحث الاستدلال. يوجد تنبيه أيضا في هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث هو في أقسام الحجة أو طرق الاستدلال وما شاكل. هنا أيضا يوجد بعض النكات اللطيفة حتى نصل إلى القياس. أما فيما يرتبط بالحجة، قال الماتن: والحجة عندهم عبارة عما يتألف من قضايا يتجه بها إلى مطلوب يستحصل بها، وإنما سميت حجة لأنه يحتج بها على الخصم لإثبات المطلوب، وتسمى دليلا لأن تدل على المطلوب، وتهيئتها وتأليفها لأجل الدلالة يسمى استدلالا. فقط هذا ما تعرض له، وهذا يفتح لك يعني من كل باب ألف باب. ما قصدي بذلك؟ أولا قلنا نحن هنا على مستوى مصطلح الحجة لغة، استلاحا وجه التسمية ألف باجي، هذا فقط على مستوى الحجة. فعلى مستوى الحجة عندنا المراد من الحجة لغة، قلنا هنا نريد أن نستعين بكلام الماتن نفسه من كتابه في أصول المظفر في بداية المقصد الثالث. هناك يعني أنتم إذا ذهبتم إلى منطق إلى أصول المظفر في مباحث الحجة، النسخة التي لدي والمقصد الثالث، أتحدث في مباحث الحجج في التقديم، هناك في المقدمة فيها مباحث، المبحث الثاني معنى الحجة. الصفحة التي لدي صفحة 370، هذا تحقيق عباس علي الزارع سبزوار، نسخة معروفة، نسخة بستان كتاب يعني قم. على كل حال، فمعنى الحج هناك تعرض له، وهو يهمنا في المقام كثيرا، أن هناك تعرض للغة والمناطق وللأصوليين، وهذا قلتها سابقا في بداية العام الدراسي. أنت إذا أردت أن تدرس كتابا لمؤلف ما، عليك أن تحيط بترجمة هذا المؤلف وبسائر مؤلفاته. يعني أنت تدرس الآن مثلا كتاب القطر لابن هشام، عليك أن تعرف من هو ابن هشام، من أي مدرسة، المصرية، بأي قرن، ما هو منهجه، ما هي سائر كتبه في النحو. قطعا أنت إذا عرفت أنه عنده شرح الشذور تستفيد منه كثيرا في شرح القطر، وكان يدرسان معا كما قلنا سابقا. وأحيانا عليك أن تتوسع قليلا في كتاب مثلا أوضح المسالك في شرحية ألفية ابن مالك، أو في كتاب مغني اللبيب. هذه نقطة مهمة جدا حتى تحيط بالمادة وبهذا العلم. وكذلك الأمر في المقام، مثلا الشيخ المظفر مثلا هو على مستوى العقليات عنده مثلا هذا كتاب المنطق وعنده الأصول، لاحظوا استفدنا منه. أحيانا تستفيد عنده كتاب في الفلسفة مثلا محاضرات، عنده كتاب في العقائد وعليها قسمة سواه. جيد. على كل حال، فالشيخ المظفر هناك قال الحجة لغة، هذه اكتبوها عندكم إخوان، ومن أراد أن يراجع فليراجع المصدر هناك. على كل حال، الحجة لغة هو كل شيء يصلح أن يحتج به على الغير. هذا ما ذكره الشيخ المظفر، يعني ما يحتج به على الغير. كل شيء يصلح أن يحتج به على الغير، هذا على مستوى اللغة. على مستوى الاصطلاح قال الحجة عندهم، عندما قال المتن عندهم عادة عندما يعبر كذلك يعني هذا يعني أن هذا المصطلح له معنى آخر عند غير المناطق، يعني هذا كأنه قيد احترازي يعني. جيد. لذا هنا يقول الحجة عندهم عبارة عن كذا. لماذا أنت إذا ذهبت مثلا إلى كتاب المظفر هناك يقول هناك يعني أصول الفقه، يقول وأما الحجة في الاصطلاح العلمي فلها معنيان أو اصطلاحان، ألف ما عند المناطق يذكره هناك، وباء ما عند الأصوليين. هذا نقطة مهمة. طبعا نحن يهمنا الآن ما عند المناطق. هلأ ما عند المناطق له إطلاقان، هذه نقطة مهمة جدا أيضا. هلأ هنا في الكتاب المنطق المظفر ذكر إطلاقا واحدا، ليته ذكر الإطلاق الآخر كما فعله أين في هناك في أصول الفقه. على كل حال، هلأ الإطلاق الأول الذي ذكره في الكتاب هنا قال والحجة عندهم عبارة عما، يعني هو الذي يتألف عما، يعني عما عن الذي يتألف من قضايا يتجه بهذه القضايا التي ألفت بهيئة معينة إلى مطلوب يستحصل بها. هلأ ويوجد تعبير آخر لك أن تراجعها في كتاب أصول المظفر مختصر، اكتبه عندك يعني، أنت اكتب بقرب هذا التعريف الذي في الكتاب، التعريف الذي في المظفر هناك. كل ما يتألف من قضايا تنتج مطلوبا بشكل مختصر، يعني هذا في أصول المظفر. كل ما يتألف من قضايا تنتج مطلوبا، هذا هو الحجة، عبارة عن مجموعة قضايا تتألف لتصل بها إلى المطلوب. يعني مثلا جيد إنسان وكل إنسان يموت، النتيجة ما هي؟ زيد يموت. هاتان القضيتان هي زيد إنسان وكل إنسان يموت هي عبارة عن الحجة. لاحظ، لأنه هو تألف من قضايا وصلنا من خلاله إلى المطلوب اللي هو أنه زيد يموت. إذن الإطلاق الأول للحجة هو عبارة عن هذه القضايا التي ألفت لنصل بها إلى المطلوب. إطلاق الثاني يا إخوان هذا أضيفوه عندكم، يعني المعنى الأول للحجة عند المناطق ما ذكرناه، المعنى الثاني لكن هو واحد اثنان أو ألف وباء، قال وقد يطلقون الحجة أيضا على نفس الحد الأوسط في القياس، على خصوص الحد الأوسط لا على مجموع المقدمتين. يعني أنتم تعرفون ما هو الحد الأوسط، يعني المفروض أنكم قد راجعتم ميزان الفكر، ويأتي إن شاء الله بالتفصيل يأتي. والأساس الحد الأوسط بالاستدلال هو الذي يربط بين كما قلنا الأصغر والأكبر. يعني مثلا زيد إنسان وكل إنسان يموت، زيد يموت، ما هو الحد الأوسط هنا؟ إنسان. فبعضهم يطلق الحجة على خصوص هذا الحد الأوسط وهو الإنسان، وواضح وجه الإطلاق وصل أن الاحتجاج تم من خلاله، هو الذي ربط بين الأكبر والأصغر، رأت التفصيل إن شاء الله تعالى. جيد، إذن هذا هو الإطلاق الآخر. فالحجة يطلق أيضا على الحد الأوسط، هذا استعمال، ويطلق على مجموع القضايا التي ألفت ليوصل به إلى المطلوب، وهو يعبر عنه يعني كما قلنا الكاسب للمجهول التصديقي يعني. جيد، هذا إذن الإطلاق. طبعا هناك في الكتاب قال وما عند الأصولين ومعناها عندهم حسب تتبع استعمال كل شيء إلى آخر، هذا صار لعلم الأصول إن شاء الله أتي معكم فيما بعد. هو في الحوض يدرسون الحلقات والكفاية يعني، لكن بعض الحوزات يعني ما زالت تدرس كتاب أصول المظفر، وجيد من يدرس الحلقات أن يعني يراجع إلى جانبي هذا الكتاب فاستفيد منه إن شاء الله فيما بعد. على كل حال، النقطة الثالثة في مطلب معنى الحجية هو وجه التسمية، وهذه أشرنا إليها سابقا في كتاب عندما تحدثنا عن موضوع علم المنطق، هناك قلنا المعرف الحجة، قال وإنما سميت حجة يعني هذه القضايا التي ألفت ليوصل بها للمطلوب، كما قلنا كل ما يتألف عن قضايا تنتج مطلوبا، قال لما سميت حجة؟ لأنه يحتج بها على الخصم لإثبات المطلوب. لاحظ أنت مثلا إذا كان هناك من ينكر مثلا لهذا الكون مثلا إله أو مشاكل، أنت عندما أتيت وقلت مثلا العالم حادث، وقل عالم حادث إذن لابد أن يكون لهذا العالم شو، وقل عالم العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث يعني، صح تعبير جيد. فإذا العالم العالم لابد له من محدث وهو الله عز وجل، صحيح. فهذه القضايا أثبتت من خلال المطلوب لتحتج بها على الخصم، فهذه وجه التسمية. هل أنت أكتب بقرب عنه قال وإنما سميت حجة لأنه احتج إلى بها الخصم، أكتب باب تسمية، تسمية للسبب باسم المسبب، لأنه أنت من خلال هذه القضايا كانت سببا في الاحتجاج على الخصم، فالمسبب هو هذا الاحتجاج، فسمي السبب باسم المسبب. هذه ذكرة أكتب أنا في الحاشية صفحة 19 هناك عند الحديث عند الموضوع يعني، تسمية للسبب باسم المسبب. جيد هذه التعبيرات. طبعا يوجد إشارة هنا أنه عندما قال لأنه يحتج بها على الخصم، هذا بحسب الغالب يعني، ولا أنت أحيانا كما في البرهان أنت تؤلف دليلا لا لتحتج به على الآخرين، وإنما لتصل الواقع لإثبات الحق يعني لنفسك يعني. لذا هناك في أصول المظفر عندما قال كل ما يتألف من قضايا تنتج مطلوبا، ماذا قال هناك؟ سواء كان في مقام الخصومة مع أحد أم لم يكن. جيد، هذه فقط إشارة يعني. هذا بالنسبة إلى مصطلح الحجة، إن شاء الله صار واضح مستوى اللغة والاستلاح، له استلاحان وجه التسمية ومشاكل. طيب هذا ما يتألف من قضايا تنتج مطلوبا يسمى أيضا دليلا، يعني كما يسمى حجة يسمى دليلا. التف، نحن قلنا باب عباراتنا شتى وحسنك واحد، طب لماذا تسمى دليلا؟ واضح، لأنها تدل على المطلوب. هنا دليلا نحو الصفة المشبهة وزن فعيل، لماذا أقول هذا يتضح بعد قليل. جيد، وكما قلنا يعني يسمى دليلا تدل على المطلوب، وكما قلنا بتعبير آخر والكاسب للمجهول التصديقي، فأنا كنت أجهل على مستوى التصديق ومستوى الإذعان هل أن زيد يموت أو لا، فدام أتيت بهذه المقدمات التي ألفتها بطريقة ما وصلت إلى هذه النتيجة، فهو الكاسب مجهول تصديقي وهو يدل على المطلوب. ثم قال الماتن طيب هذه الدليل، طب الاستدلال ما الفرق؟ هي هذا الفرق يتضح عند من كان عنده إلمام باللغة العربية وبالأوزان الصرفية، يعني دليل وزن فعيل، أما الاستدلال هو مصدر من استدل، استدل يستدل استدلالا، فالاستدلال هو المعنى المصدري يعني المعنى الحدثي كما قلنا، يعني هي عملية الاستدلال لاحظ، لذا قال الماتن وتهيئتها وتأليفها لأجل الدلالة، يعني عملية التهيئة، عملية التركيب بين القضايا لأجل الدلالة تسمى استدلالا. اكتب مصدر بالمعنى المصدري، بالمعنى الحدث لي استدل. فصار واضحا يعني ما الفرق بين الدليل والاستدلال. الدليل هو هذه القضايا التي تدل على المطلوب، وزن فعيل صفة مشبهة. أما عملية التأليف والتهيئة والتركيب كما قلنا بين القضايا يسمى استدلال، يعني بالمعنى الحدثي بالمعنى المصدري كما قلنا سابقا. الاغتسال والغسل، الاغتسال عملية معنى الحدثي، يغتسل غسل الجمعة مثلا، أما كما قلنا لك الغسل والنتيجة وما شكل. تلاحظون هنا يعني كيف استفدنا فقط في هذا المقطع والذي ثلاثة يعني أسطر. إذا أردت أن تبين بطريقة علمية ممنهجة تستطيع منه محاضرة يعني. لكن استفدنا من المعنى اللغوي من كتب اللغة والصرف والأصول وما شكل. جيد، لذا قلنا بأن العلم هو عبارة عن الإحاطة والعمق. لذا العالم يستطيع من عبارة واحدة أن يفتح لك عدة أبواب. لذا قلنا الإمام علي يفتح من كل باب ألف باب، يعني يصير تصورها سهلا إن شاء الله. على كل حال، تنبيه، هذا اكتب تنبيه معرفي صح التعبير. ومما يجب التنبيه عليه قبل كل شيء، هذا يتحدث بشكل إجمالي إن شاء الله يأتي تفصيله فيما بعد، أنه نحن نقول أن الحجة هي عبارة عن كما قلنا تأليف القضايا الوصول المطلوب. يقول لك التفت، لكن ليست كل القضايا تطلب بالحجة، فهناك قضايا تكون غنية عن الاستدلال، وهذا واضح يا إخوان. وإلا كما يعني يأتي معنا فيما بعد يلزم الدور أو التسلسل. قال ومما يجب التنبيه عليه قبل كل شيء أن القضايا ليست كلها يجب أن تطلب بحجة، وإلا ما انتهينا، لا على كل حال، وإلا ما انتهينا إلى العلم بقضية أبدا، بل لابد من الانتهاء إلى قضايا بديهية. يأتي معنا إن شاء الله في مبادئ الأقيسة إن شاء الله، ليس من شأنها أن تكون مطلوبة، وإنما هي المبادئ للمطالب، وهي رأس المال للمتجر العلمي، وهي القضايا البديهية يا إخوان، والتي قلنا أساسها استحالة اجتماع النقيضين، كما قلنا أم قضايا العقل النظري. هلا السر في ذلك، لماذا لابد أن تنتهي عملية الاستدلال والحجج إلى قضايا تكون هي بديهية لا تحتاج إلى استدلال، هي رأس المال العلمي؟ إن شاء الله يأتي معنا يا إخوان بالتفصيل. هلا عندي صفحة 326. على كل هو في بداية يعني الباب السادس، يعني بالباب السادس الصناعات الخمس، عندما ينتهي من التمهيد يكون هناك المقدمة في مبادئ الأقيسة. راجعوا أنت اكتب عندك هناك، يأتي التفصيل في ذلك في محث مبادئ الأقيسة. جيد، هناك المصنف قال السر، تعرض لي السر في ذلك. هناك قال سبق أن قلنا في تصدير الباب الخامس الذي نتعرضه نحن الآن، إنه لا يجب في كل قضية أن تطلب بدليل وحجة صح، بل لابد من الانتهاء في الطلب إلى قضايا مستغني عن البيان وإقامة الحجة. والسر في ذلك، يتعرض للسر في ذلك يا أخوان، يأتي معنا أنه إما يلزم الدور أو التسلسل، أو أن يبقى الإنسان في جهل إلى آخر العمر. سنتحدث عن ذلك إن شاء الله. جيد، وأيضا أقول لكم ماذا ذكر في شرح الإشارات هناك ومشاكل. إذن هذه نقطة مهمة أخوان، أنه أنت في عملية الاستدلال لابد أن تصل إلى قضايا تكون بديهية غنية عن الاستدلال، وإلا أن إذا هذه القضية تحتاج إلى الاستدلال، طيب هذه القضية تعتمد على قضية أخرى، طيب هذه القضية الأخرى تحتاج إلى الاستدلال أو لا؟ إذا قلت تحتاج إلى الاستدلال، طيب هل ترجع إلى الأولى؟ يكون داون. طيب إذا تعتمد على أخرى كمان، هذه القضية الأخرى تحتاج إلى الاستدلال أو لا؟ إذا قلت كل يحتاج إلى الاستدلال، يلزم التسلسل حينئذ. جيد، وهذا مرة لعله نظيره أين في عالم التصورات. كنا هناك أيضا في عالم التصورات عندنا بديهي ونظري، ك كما قلنا هناك من تصديقات يعني قضاء منها بديهي ونظر، قلنا هناك تنتهي إلى صح التعبير إلى أبده التصورات، قلنا هو الوجود، مفهوم الوجود. هنا ننتهي إلى البديهيات التي نأتي عنها إن شاء الله في نتكلم عنها فيما بعد. انتهينا من هذا التنبيه. المطلب المهم جدا هو يا إخوان الأخير في بحث التصدير هو طرق الاستدلال، أو فقل طرق التأليف بين المعلومات المنتجة كما مر معك في ميزان الفكر، أو كما عبر أقسام الحجة، أو كما في شرح إشارات أصناف الحجة. طبعا كم حد لماذا عبر أصناف وإلى آخره. على كل أقسام الحجة أو طرق الاستدلال، المصنف يبين طرق الاستدلال من خلال تمهيد. اكتب عندما قال من منا لم يحصل، اكتب تمهيد في فطرية هذه الاستدلالات. يدرك لك هذه الأقسام التي أريد أن أذكرها لك بطريقة ما، أريد أن أبين لك أن هي أمر فطري. هذا الذي قلت مرارا وتكرارا بأن 99% كما عبر الشيخ المظفر من الناس هم مناطقة. لماذا؟ لأنهم يمارسون عملية التفكير هذه ولو لم يلتفت لأنها قياس أو استقراء أو تمثيل أو مشاكل. لذا المصنف يعني يطرح البحث بطريقة لطيفة، يبدأ البحث بذكر أمثلة نحن نزاولها في حياتنا بشكل طبيعي، ونحن نمارس عملية التفكير المنطقي لكننا لا ندري. قال الآن يذكر 7 أمثلة، وهذه الأمثلة منها ما هو قياس ومنها ما هو استقراء ومنها ما هو تمثيل. لذا قال من منا لم يحصل له العلم بوجود النار عند رؤية الدخان. أنت رقب أمثلة، هذا المثال الأول أذكرها أرقمها ثم أفصل فيها. ثم يقول هذا المثال الثاني، ومن ذا الذي لا يتوقع صوت الرعد عند مشاهدة البرق في السحاب. أنت تطبقها الآن تجد مضبوط، نحن الآن نصل لهذه النتائج من خلال هذه الأمثلة. رقم 3، ومن ذا الذي لا يستنبط أن النوم يجم القوى. يلجم القوى، ها؟ رقم 3. رقم 4، وأن الحجر يبتل بوضعه في الماء. رقم 5، وأن السكينة تقطع الأجسام الطرية. هذه كلها يعني ألا يستنبط الإنسان، ألا يستخرجها، ألا يعلم بها. 6، وقد نحكم على شخص بأنه كريم. لماذا؟ لأنه يشبه في بعض صفاته كريما نعرفه. رقم 7 والأخير، أو نحكم على قلم بأنه حسن لأنه يشبه قلما جربناه. وهكذا إلى الآلاف من أمثال هذه الاستنتاجات تمر معنا كل يوم. أنت من خلال ذكر هذه الأمثلة تستطيع أن تعرف ما هو القياس منها، ما هو الاستقراء، ما هو التمثيل. يعني من الواضح جدا أن المثال الأول والثاني أيضا هو قياس، المثال الثالث والرابع والخامس هو استقراء، السادس والسابع هو تمثيل. هكذا أفهموها. مثلا مثال الأول، أنت الآن تجلس وترى دخانا مثلا يخرج من مكان ما، ماذا مباشرة تقول؟ تقول هناك حريق قد حصل. أنت هنا مارست عملية الاستدلال القياسي من حيث لا تدري. لماذا؟ هكذا يكون هذا عبارة عن استدلال، تقول هذا دخان، هذه الصغرى صح؟ وكل دخان يدل على النار، هذه الكبرى، النتيجة ما هي؟ إذن هذا الدخان يدل على وجود النار. لاحظ، وسيأتي معنا أن هذا استدلال القياس من الشكل الأول وهو بديهي أصلا لا يحتاج إلى استدلال. لاحظتم؟ طيب، طب مستوى الهيئة نحن نتحدث هل على مستوى المادة؟ قلنا هذا يعني موكول إلى إن شاء الله الصناعات الخمس والعلوم الأخرى الذي ترتبط بهذا القياس ومشاكل، لكن هذا عندنا صغرى موجبة جزئية وموجبة كلية، أعطتنا موجبة جزئية، هذا اللي يهضمه إن شاء الله بالقياس، وتكرر الحد الأوسط والدخان ومشاكل. مثلا المثال الثاني، ومن ذا الذي لا يتوقع صوت الرعد عند مشاهدة البرق في السحاب. أنت تجلس أنفصل الشتاء تلمع مثلا السماء ويخرج من السحاب ضوء ما، فأنت مباشرة تنتظر هكذا يلا متى يأتي صوت الرعد. يعني كما هو يذكر علميا في علوم الطبيعية بأنهما يحدثان يعني في وقت واحد، لكن أنت ترى الضوء أولا باعتبار أن الضوء أسرع من الصوت فيصل إلينا فتراه قبل أن يأتي الصوت. هذا أيضا هناك من ذكر أنه هو استقراء، ولكن هو يرجع إلى يعني القياس. هذا أيضا رقم اثنان، يعني تقول هذا برق صح، رأيته بالحس، وكل برق يصحبه صوت رعد صحيح. النتيجة ما هي؟ هذا البرق يصحبه صوت رعد ولو فيما بعد. يعني جيد جيد. رقم ثلاثة هو الاستقراء، يعني التجربة والاستقراء. يعني أنت تحكم على أن النوم مثلا كما قلنا يجم القوة، أو تحكم على أن الحجر عندما تضعه بالماء يبتل، أو تحكم على أن السكينة تقطع الأجسام الطرية. أن ترى السكينة أمامك تقول هذه أريد مثلا أقطع بها الجبنة مباشرة. طب أنت من أين أتيت بهذه القضية؟ كيف صدقت بأن السكين يقطع كذا، أو أن الحجر وضعته في الماء مثلا يبتل أو مشاكل؟ كيف؟ أليس ذلك من خلال التجربة والاستقراء؟ فهذه مثلا أتيت بالسكين قطعت الأجسام قطعت، ثم أتيت بالسكين آخر، ثم بالسكين آخر، ثم بالسكين آخر، تتبع جزئيات حتى وصلنا لحكم كلي. لاحظ هذا أنت استخدمت فيه التجربة والاستقراء. انتهينا. المثالان الأخيران والتمثيل. والتمثيل مرة معكم يعني، والقياس الفقهي عند أبي حنيفة. يعني أنت تقيس تشبه شيئا بشيء لجامع بينهما فيسري حكم أحدهما على الآخر. مثلا أنت تحكم على هذا الشخص بأنه كريم، لماذا؟ تقول لأنه يشبه شخصا آخر معروف بالكرم بصفة ما، فيسري حكم الكرم من ذاك الشخص إلى هذا الشخص للشبه بينهما. هذا يسمى تمثيلا. طبعا كله يأتي بالتفصيل جدا في معناها وأحكامها وسيما في قيمتها العلمية. أو مثلا تقول هذا القلم حسن جيد، لماذا؟ يشبه قلم آخر جربنا في كذا وكذا، فيكون هو شو يتصل بالحسن أيضا. صار واضح إن شاء الله. ولأن تحدثت عن طرق الاستدلال نحن نستخدمها تبين معنا. لذا قال وفي الحقيقة أن هذه الاستنتاجات الواضحة التي لا يخلو منها ذو شعور ترجع كلها إلى أنواع الحجة المعروفة التي نحن بصدد بيانها. يقول لك كل هذه الاستنتاجات أنت اعتمدت في الوصول إليها في إلى إحدى الاستدلالات والحجة التي نأتي على ذكرها التي نحن الآن نريد أن نبينها، يعني اللي هي شو التي صب القياس والاستقراء والتمثيل القياس وأخوه. قال ولكن على الأكثر لا يشعر المستنبط أنه سلك أحد تلك الأنواع. لا يعرف أن هنا استخدم قياس هنا استقراء هنا تمثيل، وإن كان حتى وإن كان من علماء المنطق لعله أحيانا يعني يسهو يغفل. قال وقد تعجب لو قيل لك إن 99% 1% كما قال الكحيل ومنها يعني من الناس هم منطقيون بالفطرة من حيث لا يعلمون. ما المقصود منطقيون بالفطرة؟ يعني هم يزاولون عملية الاستدلال من حيث لا يدرون. طبعا بعضهم علق لا أدري ما قال 99%، بل جميع الناس كما عبر أحد الشراح يعني، بل جميع الناس هم منطقيون بالفطرة في تفكيرهم. لاحظ هلأ قال إلا من لم يكن عاقلا، على المضافر إشارة 1% لهؤلاء يعني مجنون أو مشاكل. على كل حال إذن هنا يتبين معنا إخوان أن المنطق هو لم يخترعه أرسطو طالوس، وإنما اكتشفه ووضع له هذه القوانين التي هي ضمان لعملية التفكير التي نحن مفطورون عليها كي لا نشذ عن الصواب فيها. هذه نقطة مهمة. يعني على مثلا باب التنظير نيوتن، نيوتن يعني عندما جلس تحت الشجرة كما ينقل يعني وسقطت هذه التفاحة ولاحظ وتأمل اكتشف قانون الجاذبية. هل اخترع الجاذبية؟ لا، اكتشفه. فالعلوم هي أغلبها عبارة عن اكتشاف يا أخوان، اكتشاف. ما هو كائن؟ العلوم ما هو كائن؟ جيد. وهذا أيضا أرسطو، كمان الرجل يعني سبحان الله، الله يرسل في كل زمن أشخاصا عندهم دقة في الملاحظة والتجربة والاكتشاف، اكتشف. يعني الآن ذهب أخذ يتأمل في الفكر الإنساني، وجد أن الإنسان الله فطره واكتشف، فطره على طريقة معينة بالتفكير، فأتى وعبر عن هذه الطريقة مثلا بالقياس، وقال حتى تكون دوما هذه الطريقة المرت بالقياس منتجة لابد أن يحكمها مثلا قوانين معينة هي كذا وكذا. ما رأيكم؟ جيد جيد ما فعله هذا الرجل. يعني كما مثلا في علم النحو، الناس يتحدثون كانوا العرب على السليق، لكن أتى مثلا سيبويه وغيره وقالوا بأن هذه الطريقة بالكلام لابد أن تكون محكومة بقوانين معينة، مثلا تكون مرفوعة بكذا، منصوبة كذا، مجهورة كذا، إلى آخره. جيد. إذن لذا قال ولما كان، هذه وجه الحاجة حينئذ المنطق، أنت تقول بأنه طب فطري، طب لماذا نحتاج إلى علم المنطق إذا كان الإنسان مفطور على التفكير وعلى طرق الاستدلال هذه؟ قال ولما كان الإنسان كما مر معنا في بداية الكتاب مع ذلك يقع في كثير من الخطأ في أحكامه، ها، أو يتعذر عليه تحصيل مطلوبه، لم يستغني حينئذ عن دراسة الطرق العلمية للتفكير الصحيح والاستدلال المنتج. يعني كيف تركب الصغرى مع الكبرى، ما هي أشكال الاستدلال، صورة، مادة، إلى آخره. هذه كلها نستفيدها ممن؟ من المنطق الأرسطي. جيد. هذا إخوان نقطة مهمة جدا. الآن نأتي إلى هو محل الكلام، يعني ما هي طرق الاستدلال حينئذ؟ قال والطرق العلمية للاستدلال عدا، يعني سوى ما مر معنا من طريق الاستدلال المباشر، قلنا لأن نحن عند الشرح المظفر أحكام القضايا استدلال مباشر، أما هذا استدلال غير مباشر باعتبار توسط الحد الأوسط فيه، وهذا قد وجدت بخيت قد صرح بها يعني أنه الاستدلال غير مباشر لتوسط الحد الأوسط أيضا، مضافا إلى بعض المعلقين. قال هي ثلاثة أنواع رئيسية: القياس، الاستقراء، التمثيل. والقياس هو العمدة. أول نقطة أريد أن أقف عندها، ولماذا قسمت إلى هذه ثلاثة أنواع رئيسية، يعني مناط التقسيم. هذا قلت لكم سابقا، تحدثت عنه، النزولية والصعودية والأفقية، هذه تجدونها في كلام شيد مطهري وغيره، لكن وجدت أيضا بخيت في الجزء الثاني صفحة 76 وجه الحصر في هذه الأنواع، راجعوه، وتحدثنا عنه سابقا يا أخوان. نحن نتحدث الآن عن طريقة الاستدلال والتفكير، أي حركة العقل بين المعلومات من أجل الوصول إلى رفع مجهول تصديق ما. هذه حركة العقل يا أخوان بين المعلومات، إما أن تكون حركة نزولية، أي ينتقل العقل من الكليات إلى الجزئيات، هنا عندي تعليق، أو من الكل إلى الكل، على كل حال من الكليات إلى الجزئيات. كل إنسان يموت وزيد إنسان، إذن زيد يموت. أحيانا تكون حركة العقل من الجزء إلى الكل، هذا أين؟ في الاستقراء، أنت تتبع الجزئيات حتى تصل إلى الكل. وأحيانا من الجزء إلى جزء يشابه لكن بينهما مباينة طبعا، هذا يسمى بالتمثيل، نزولية، صعودية، أفقية. لذا قال هناك بخيت، قال وإذا تسألنا لماذا انحصر الاستدلال غير المباشر، لاحظ في الأنواع الثلاثة، فتكون الإجابة هكذا: إن الاستدلال معناه طلب المجهول والتوصل إليه بواسطة المعلوم، أو هو انتقال الفكر من المعلوم التصديق الذي هو مقدمات القياس إلى المجهول التصديق الذي هو النتيجة. فإذا كان الانتقال من الجزء إلى الكل فهو الاستقراء، وإذا كان الانتقال من الحكم على جزء إلى الحكم على جزء آخر مشابه له في علته فهو التمثيل، وإذا كان الانتقال من الكل إلى الجزء فهو القياس. فانحصرت الأنواع في هذه الثلاثة لكونها تشترك في كون الذهن ينتقل فيها من حكم إلى آخر بواسطة الحد الأوسط عكس الاستدلال المباشر. لاحظت؟ فتعبير لطيف، راجعوا. تبين معنا إذن يا إخوان ما هو مناط التقسيم ووجه انحصاري في هذه الأمور الثلاثة. من أراد أن يراجع يعني لحاظا آخر في التقسيم مذكور في شرح الإشارات الجزء الأول صفحة 230، وفي اللباب صفحة 184، وفي الأنفع للتوسع أنفع التقريرات الدكتور أيمن جزء الثاني صفحة 269 هناك ذكر لحاظا آخر لهذا التقسيم، أي تقسيم الاستدلال والحجج إلى القياس والاستقراء والتمثيل. طبعا هناك بحسب العلقة بين المقدمات والمطلوب، هنا بحسب حركة، يعني هنا عندما قال وهي ثلاثة أنواع رئيسية اكتب بحسب حركة العقل بين المعلومات عند عملية التفكير، بحسب حركة العقل بين المعلومات عند التفكير. وقلنا المصادر يعني عدة كتب، لكن أعطينا بخيت لأنه تعبيره لطيف ومشاكل. هناك لا بحسب العلقة بين المقدمات والمطلوب، وفيه تفصيل إنصافا يحتاج إلى يعني عقد بحث مستقل، لكن مجرد إشارة المعروف وما ذكرت لكم الآن. طيب ما هي هذه الأمور الثلاثة بحسب الحركات؟ قال القياس، اكتب هنا القياس المنطقي. لماذا هذا القيد؟ احترازا عن القياس الفقهي. شغلتي معك في علم الفقه راح تقول مثلا نقول قياس أبي حنيفة، قياس أبي حنيفة ليس المقصود هو القياس المنطقي إخوان صغرى كبرى نتيجة، المقصود هناك في القياس أبي حنيفة التمثيل، يعني الآتي الآن بعد قليل. لاحظ نحن عندما نشكل على أبي حنيفة وعلى الأصول الفقه السني بأن التمثيل أي القياس الفقهي ليس بحجة، هذا يأتي معك في أصول فقه المقارن مادة لطيفة للتدريس يعني، ودرسنا عند الأفارقة في الحوزة اللبنانية لا يوجد. على كل حال فهنا المقصود القياس المنطقي جيد، لا القياس الفقهي وهو التمثيل. هل هناك في عرف الفقهاء عند الفقهاء يعبرون عن القياس المنطقي بالدليل يعني، لاحظ. على كل حال فالمقصود هنا القياس الفقهي المنطقي عفوا، وهو صغرى، وهو ما هو تعريفه؟ وهو أن يستخدم الذهن، المقصود يعني العقل، القواعد العامة يعني يبدأ من الكليات المسلم بصحته، هذه يأتي التفصيل فيها إن شاء الله لماذا قال المسلم بتعريف القياس، في الانتقال إلى مطلوبي يعني الانتقال من الكل إلى الجزء. جيد. هلأ هنا عندي التعليق حول مصطلح القياس وتعريف القياس، يعني أرجو إلى إن شاء الله إلى تعريف القياس ليس هنا، يعني عندما تحدث هناك عن التعريف بالمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي يتحدث عن معنى الحدث ومعنى الاسم يأتي إن شاء الله ليس الآن. المهم هذا هو القياس، حركة نزولية من الكبرى إلى الصغرى، هل يعني من يعني الكليات إلى الجزئيات. هل أحيانا إخواني يقول انتقال تفت من الكل إلى الكل أحيانا، يعني مثلا أنت عندما تقول كل إنسان حيوان مثلا، وكل حيوان مثل حساس أو مشاكل، تقول إذن كل إنسان حساس مثلا، هنا النتيجة كانت كلية. لكن نقطة مهمة جدا، النتيجة في القياس إما أن تكون مساوية للمقدمات، وإما أن تكون أخص. النتيجة هنا إما أن تكون مساوية أو أصغر من المقدمات. هذه إن شاء الله أفصل في هذه النقطة تفصيلا مملا أين في الاستقراء، لأن هناك نريد أن نقول أن الاستقراء هل له قيمة معرفية أو لا، ولماذا وما فعله السيد الشهيد في عالم الاستقراء، وما فرقه عن منطق الأرسطي، وكلام لطيف جدا نتحدث عنه نتعرض له إن شاء الله فيما بعد. فهنا تكون النتيجة لاحظ إما مساوية للمقدمات وإما أصغر من المقدمات، يعني مثلا زيد إنسان وكل إنسان يموت، زيد يموت هنا النتيجة ما هي؟ أصغر من المقدمات، لأن زيد إنسان جزء، كل إنسان يموت، وأحيانا تكون مساوية. طيب هذا أين في القياس؟ أما في الاستقراء لا تكون نتيجة واضح، تكون النتيجة أكبر من المقدمات، أنت تتبع الجزئيات وصلنا لحكم كلي. لماذا أقول هذا؟ إن شاء الله أتي يعني تأتي ثمرته فيما بعد، ليس الآن، لا أريد أن نشوش الأذهان الآن. الآن ركزوا معي على القياس، وأنه عبارة عن الانتقال، يعني هو الحركة النزولية من الكل إلى الجزء، وتكون النتيجة إما مساوية أو أصغر من المقدمات. قال: وهو العمدة في الطرق. في المنطق الأرسطي، المنطق الأرسطي يقول بأن الطريقة التي توصل إلى نتيجة علمية، إلى نتيجة يقينية يعتمد عليها، يعني والذي له قيمة معرفية والذي هو حجة في المنطق، هو القياس فقط لا غير. الاستقراء يقول لك، سأتي معنا إن شاء الله، الاستقراء لا يفيد إلا الظن، ويعني أنت تستقرأ عدة جزئيات، طبعا استقراء النقص، وتصل النتيجة ما، فأقول لك هذا النتيجة من قالك بأنها قطعية ويقينية؟ فلعله يوجد جزئية ما أنت لم تتتبعها، لاحظ، فيفيد الظن حينئذ. هذه نقطة مهمة جدا، وهذا الذي قلنا بأن النتيجة أكبر من المقدمات. طيب، فهذا استقراء الناقص عضو أو كر. أما الاستقراء التام يقول لك هو يعود إلى القياس فهو حجة. التمثيل واضح، يأتي إن شاء الله وجه الإشكال فيه، أنه لا يفيد إلا الظن. إذن العمدة في، لماذا عبر العمدة في الطريق؟ جيد، لأنه يفيد العلم بخلاف أخويه الاستقراء والتمثيل، فإنما يفيدان الظن. جيد، وهذه كلمة العمدة هذه صرح بها حتى في الإشارات هناك، يعني عبر عن قياس، قال: وهو العمدة، لأنه الذي يوصل بطريقة الاستدلالية إلى نتيجة يقينية. أما الاستقراء والتمثيل لا يعطي نتائج ظنية، فالذي هو حج وله قيمة معرفية في المنطق هو القياس. إن شاء الله أتي التفصيل في ذلك، نتحدث عن الاستقراء يا أخوان. جيد، على كل حال، أما التمثيل يعني هو القياس الفقهي، أكتب القياس الفقهي، هذه الحركة الأفقية هنا. أما هناك القياس المنطقي كالحركة النزولية، وهو ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الآخر لجهة مشتركة بينهما. هلأ المثال الفقهي المعروف جدا، مثلا أنت عندك النبيذ والخمر، المعروف عندك أن الخمر هو حرام، طب أنت تريد أن تعرف حكم ماذا؟ الجزئي الآخر وهو النبيذ. تقول الخمر حرام لأنه مسكر، طب والنبيذ يشبه الخمر بماذا؟ بهذه العلة، ما هي؟ الإسكار. فإذا كان الخمر حراما لأنه مسكر، كان النبيذ أيضا حراما. وإن شاء الله هنا يوجد كلام لطيف جدا تحدث عنه في عالم التمثيل. انتهينا أخيرا الاستقراء. الاستقراء قلنا هي الحركة السعودية، جيد، وهو أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما، كما قلنا هنا تكون النتيجة أكبر من المقدمات، قلنا ثمرة ذلك تظهر فيما بعد. وبهذا ينتهي الكلام في طرق الاستدلال، مهم جدا يا أخوان. قلنا سابقا عالم التصورات يعني قليلا ما يلتفت إلينا، لأننا عادة نكتفي بالتصورات الإجمالية، بل حتى بالتعريفات اللفظية أيضا يعني. أما على مستوى التصديقات، يعني أننا كيف نصدق بقضية ما، فهذا يحتاج إلى ترتيب مقدمات، وحياتنا قائم على ذلك، نحن دوما نحكم على كذا ونصدق ونذعن بكذا لأنه اعتمدنا على مقدمات معينة. المنطق الأرسطي يقول لك تعال أنت عندما رتبت هذه المقدمات، كيف رتبتها؟ على طريقة القياس أو الاستقراء أو التمثيل توصلت هذه النتيجة؟ طب أي هذه الطرق هي منتجة؟ ولماذا هذه منتجة دون تلك؟ وهذه المنتجة ما هي القواعد المعتمدة؟ هذا كله يقدم لك المنطق الأرسطي، وهذا مهم جدا إنصافا يعني. لذا نحن إن شاء الله تعالى نبدأ الأسبوع القادم، وإن شاء الله يكون مباشرة، نضع خطة كالعادة وهيكلية بحث للقياس، كل القياس على يعني فكرة، يعني فقط استقراء التمثيل عدة صفحات يأتي إن شاء الله فيما بعد. نضع هيكلية للقياس، أعطيكم مصادر للقياس، ونبدأ بتعريف القياس ونمشي حتى نهاية هذا الفصل. نكمل الفصل القادم سائر أبحاث القياس، وصولا إلى الاستقراء. نعقد هناك بحثا مهما في قيمة الاستقراء وما قدمه السيد الشهيد. ندخل في التمثيل وقياس أبي حنيفة، جيد. ثم يبقى عندنا البحث المادي المرتبط بمبادئ الأقيسة والصناعات الخمس، إن شاء الله هذا ننهيها في الفصل القادم. ركز يا إخوان، اكتبوا كل ما قلناه، إن شاء الله نراكم الأسبوع القادم ونفصل في عالم القياس. اقرأوا القياس في ميزان الفكر، جيد، ونطبق على الحاشية كالعادة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.